الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث دور عليه الإمام النووي رحمه الله باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال: قوله سكت هنية، تصغير هنة أصلها هنوة، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت واو وياء فغجب قلب الواو ياء فاجتمعت ياء فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت هنية، يعني وقتا يسيرا. ورواه عضوم هنيهة وهو صحيح أيضا. قال: وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الاستفتاح. قال: وفي الحديث قال: وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الاستفتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح، منها هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه في: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل، وغير ذلك من الأحاديث، وقد جمعتها موضحة في شرح المهذب. وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة، وهذا الذي لا شك في صحته، وهو أن هذا الدعاء تمهيد حتى يدخل الإنسان على القراءة بقلب خاشع، فيستحضر فقره إلى الله عز وجل وذنوبه وخطاياه. فهذا الحديث أوضح حديث في صلاة الفريضة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في صلاة الجماعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، والظاهر منها أنه في صلاة الفريضة، حيث لاحظ ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وسأله عن سكوته بين التكبير والقراءة. وقد ورد حديث آخر أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعلمه للصحابة ولمن خلفه. وقد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على استحباب هذا الدعاء، واختاره الامام احمد رحمه الله. واما حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، وكذا حديث اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، فهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاه قيام الليل، وكل ذلك مشروع ومستحب. وهذا الحديث كما ذكرنا اصح حديث وحديث متفق على صحته في صلاه الفريضه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء مختصر عظيم النفع فيه الاستغفار الى الله عز وجل بالاعتراف بالذنوب، وان حاجته الى مغفره ربه والمباعده بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب حاجه ضروريه لا يستغني عنها، فيه الاقرار بالخطايا. وقد سبق الكلام مرات على الجمع بين هذه الادله التي يعترف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخطايا وذنوب، وبين ما دل عليه الكتاب والسنه من عصمه الانبياء، وجهان لاهل السنه كلاهما فيه اجتهاد. الوجه الاول ان الانبياء معصومون من غير صغائر الذنوب التي ليس فيها انتقام، وانما ثبتت عصمتهم من الكبائر، طبعا من الشرك ومن كتمان البلاغ ومن الكبائر ومن الصغائر المزريه. اما الصغائر غير المزريه فهذه الادله تحمل عليها، وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الوجه الثاني وهو لطوائف من المحققين، وهو الذي نال اليه القاضي عياض والنووي رحمه الله وغيرهم، وهو الذي نراه اقوى من جهه الدليل، ان ذنوب الانبياء وخطاياهم انما هي من جنس حسنات الابرار سيئات المقربين، وان النسيان وترك الاولى والخطا في الاجتهاد في حقهم يعد من الذنوب، يسمى في حقهم ذنبا، لا انهم يتعمدون صغيره ولا كبيره. وهذا الذي رجحه ايضا ابن حزم رحمه الله. الدليل عليه قول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقول صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله ان عصيته، فهذا فعل في سياق الشرط فيكون دالا على العموم، اي ان عصيته اي معصيه، فهم لا يتعمدون المعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يطع الله ان عصيته، فلو عصى النبي ربه لما اطاع الله احد، وهذا لا يقع ولا يكون لقول الله عز وجل وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون، فدل ذلك على انهم لا يتعمدون المعصيه، وانما يقع منهم كما ذكرنا خطا في الاجتهاد، نسيان، قصور عن الذكر، ترك للاولى، ترك للافضل في بعض الاحيان، فسمي في حقهم ذنبا لعلو شانهم. وتسميه بعض افعال الانبياء خطايا وذنوب ومعاصي مما لا شك فيه، لكن الخلاف في حقيقه هذه المعاصي والخطايا والذنوب. قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، وقال وعصى ادم ربه فغوى، وقال هنا الله باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، والدنس هو الوسخ والقذر والنجس، فهذا كما ذكرنا اصح من جهه الدليل والله اعلم، انه يسمى بعض افعاله ذنوب وخطايا ولكن على ما ذكرنا من المحمل. يعني ما معنى حسنات الابرار سيئات المقربين؟ معناه ان البار الذي يكتفي بالفرائض لو صلى مثلا ركعه واحده نافله او ترى بواحده مثلا لكان هذا من إيه؟ من حسناته. ولو أن واحدا من المقربين صلى في ليلة ركعة واحدة لعدها من المصائب لعلو شأنه بالنسبة إلى ما يواظب عليه وما يحافظ عليه من العبادة، فلو صلى ركعة واحدة لكانت مصيبة من المصائب في حقه، ولعد ذلك بلاء ابتلي به بسبب ذنبه، ويعد ذلك خطيئة في حقه لعلو منزلته. والله أعلم. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن مميز قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثني عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. هذا واحد من الأحاديث المعدودة في مسلم التي رواها معلقة، وهي في البخاري أكثر. وهذا الحديث حديث صحيح فقد ثبت اتصاله من جهة أخرى، ولكن ليس على شرط مسلم في صحيحه فلم يخرجه متصلا، لما قال حدثت عن يحيى بن حسان، ولكن الحديث ثابت من أسانيد أخر هي صحيحة لكن ليست على شرط مسلم. هذا الحديث يدل على عدم ورود شتى، فاحتج به مالك على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ولا يشرع قراءتها، لأنه قال استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه يمكن أن يكون المعنى استفتح القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين، كما يقرأ قرأ ألف لام ميم السجدة، قرأ ألف لام ميم البقرة يقصد السورة. وإذا ثبت بالأدلة أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة فلا يكون دليلا على عدم قراءتها، وهذا قد ثبت من حديث أم سلمة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوفا من حديثها: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فيلزم قراءة الفاتحة. ويمكن أن يحمل على أنه لم يسكت أي سكتة طويلة، يمكن أن تكون السكتة يسيرة جدا، وذلك أن قدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا لا يأخذ وقتا طويلا يدركه يعني السامع، وإنما هو بقدر جزء من النفس. ولذا فالصحيح أنه يلزم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة من الركعات. وأما الاستعابة فهذا الحديث يدل على عدم مشروعية الاستعابة أيضا، من جهة أنه لو استعاب ثم سمع لكان ذلك وقتا طويلا يلحظه من يصلي خلفه، فلما قالوا لم يسكت دل ذلك على عدم مشروعية الاستعابة، تكرير الاستعابة في الركعة الثانية، وهذا أصح. وذلك أنه تسرع الاستعاذة في أول الصلاة، كما أمر الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يعني قول الجمهور أنها مستحبة، وقول بعض التابعين أنها واجبة، ولا وجوب خارج الصلاة، فوجب أن يكون ذلك في الصلاة الواجبة، لأن القراءة خارجها مستحبة وليست واجبة. ثم لم يقطع القارئ قراءته بغير ذكر الله عز وجل، فلا يحتاج إلى تجديد الاستعادة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته حديث حذيفة الماضي لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية الذي سبق في رياض الصالحين، ولا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ، أو تعوذ إلا تعوذ. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءة بهذا الذكر ولا يعيد الاستعاذة مع كل مرة، وإلا لنقله حذيفة رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على أن قطع القراءة بالذكر ليس قطعا للقراءة، فالتسبيح والتكبير والدعاء كله في حكم القراءة، إذ هو تأويل لها، فعل لما أمر الله عز وجل به في القرآن، حيث قال فسبح باسم ربك العظيم، قال سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، وقال وكبره تكبيرا، فهو يفعل ما أمر به، فليس هذا قطعا للقراءة، فلا ينقطع حكم القراءة، وبالتالي لا يحتاج إلى تجديد الاستعادة، خصوصا مع عدم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم وأعلم. هذا يدل على أن عدم الجهر قد يسمى سكوتا، لأنه قال سكت هنية في حديث أبي هريرة ولم يكن ساكتا، إنما قال ما تقول، أرأيت سكوتك بين التجديد والقراء ما تقول، إذن هو يقول ولكن سرا، فلم يسكت، يمكن أن تحمل على يعني أنه قرأ سرا وإن لم يجهر بها، والله أعلم. لكن المسافة كما ذكرنا ليس سكوتا طويلا، والله أعلم. فالصحيح من قولي العلماء أن الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى دون الركعات التي تليها، بل يبدأ القراءة بالفاتحة ويسمي سرا إلا في بعض الأحيان فيجهر، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. قال النووي قوله حفزه النفس أي ضغطه لسرعته، قوله فأرم القوم أي سكتوا، وقد رواه قول الرجل ورواه بعضهم فأزم في غير مسلم، وهو صحيح المعنى هو من الإمساك، الإمساك عن الكلام. ظاهر صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه جعل هذا من ألياف استفتاح الصلاة، هنا في هذا الحديث لم يصرح متى قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فصنيع مسلم يدل على أنه قالها حين دخل في الصلاة، فبعد أن يكبر قال يقول ذلك، وقد ورد هذا الدعاء والحمد بعد رفع الرأس من الركوع، وورد في من عطس في الصلاة فقال إنه يقول ذلك، ولا مانع من يعني تعدد الوقائع إذ هي أحاديث صحيحة، وهذا الذكر والدعاء مشروع في هذه المواضع كلها. قاله هذا الصحابي جهرا ربما لأن النفس حفزه فكان يريد أن يقول فسمع منه هذا القول، ولا يشرع أن يقال دائما هكذا وإنما يقال إذا كان هناك عذر أو كان لغرض التعليم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يقولها سرا، كان يقول دعاء الاستفتاح سرا، لأن أبا هريرة لم يسمع حتى سأله، وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حفظه النفس، أي ضغطه لسرعته فخرجت الكلمات بقوة مع خروج النفس فسمع صوته. هل يشرع أن يقول الإنسان أدعية من قبل نفسه؟ هذا الدعاء الذي يظهر أن الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقاله وهو في هذا الموضع، وإنما صار هذا الدعاء من السنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أنه لم يقل بأسا، وأنه رأى 12 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون إليها أيهم يرفعها، فهي من الدعاء المحمود. فهذا خاص بزمن التشريع في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع أن يعرض الإنسان ما عنده على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون سنة إلا بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقر على بدعة ولا على منكر. فأما بعد ذلك فلا يمكن عرض هذه الأدعية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يجعل بعض الأدعية سنة مرتبة في توقيت معين وفي مكان معين أو في عبادة معينة يواظب عليها ويظن أن ذلك من السنة استدلالا بهذا الحديث، بل يعرض الدعاء في الجملة على الكتاب والسنة، فإن كان ليس فيه بأس بدليل أئمة الكتاب والسنة فنعم يجوز الدعاء به ويشرع الدعاء به، ولكن لا يخصص في عبادة معينة أو في وقت معين أو بعدد معين، لأنه لا يمكن أن نعلم ذلك إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بالمعنى. الذي يمكننا أن نعرض المعاني على السنة، وأما تخصيص أدعية معينة بأوقات معينة فهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أدعية صحيحة، ولكن إذا جعلت بعدد معين أو توقيف معين أو كيفية معينة أو هيئة معينة كان ذلك من البدعة. فإذا خصص بعض الناس مثلا أدعية ليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، كل دعاء كل يوم خصصه له دعاء وآيات معينة، والآيات لا شك أنها من الخير، ولكن كونهم خصصوه بعدد أو بوقت دون دليل فهذا من البدع عند أئمة العلم. ومعظم بدع العبادات الإضافية هي من هذا الباب. ومن أفضل المراجع في هذه المسألة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع إلى الصلاة، وهذا الصحابي في هذه الرواية لم يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول قد روي النهي عن من وجوه أخرى، فلا يلزم أنه لم ينهه مطلقا، فربما اكتفى بما بينه صلى الله عليه وسلم في المواطن الأخرى كما سيأتي في الحديث الآتي. فلا يستحب الإسراع، بل ينهى عن الإسراع إلى الصلاة حتى يضغط الإنسان النفس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة، وليس هذا من الإقرار المطلق، بل طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه البعض فيكون قد اكتفى عليه الصلاة والسلام بما نبه في المواطن الأخرى. إنما يكون الكلام إقرارا إذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لكن يدل على أن النهي ليس للتحريم، وأن الصلاة يدل على أن الصلاة صحيحة، لأنه لو كانت الصلاة باطلة للإسراء أو لمخالفة النهي عن الإسراء لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر أبدا، فإذا كان منكرا محرما لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف، فيكون دليلا على أن من أسرع خشية أن تفوته التكبيرة الأولى وإن خالف السنة إلا أن صلاته صحيحة. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج ابن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث أيضا من أبيات استفتاح الصلاة، أن يقول بعد التكبيرة الأولى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال النووي رحمه الله قوله الله أكبر كبيرا أي كبرت كبيرا. وفي الرواية الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا، لأنه قال رأيت اثني عشر ملكا وكل إنسان معه ملكان حافظان يكتبان ما يلفظ من قول، هؤلاء اثنى عشر ملكة تتابقوا لكتابة الكلمة الأولى لي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به. وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله في مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية هذه الكلمات، فصارت مشروعة بإقراره وليس بمجرد قول الصحابي بذلك، والصحابة هم الذين يمكنهم أن يقولوا هذه الأدعية في حضوره عليه الصلاة والسلام، فلا يكون دليلا على ما يحتج به أهل البدع بأدعيتهم المخترعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن زعفر ابن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأسوها تسعون وأسوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأسوها وأنتم تسعون وأسوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. قال النووي باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قال فيه ذكر الحديث قال فيه المد الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار. قلنا أن الصرف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو الحديث الذي سبق من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على صلاته. قال والنهي عن إتيانها سعيا فيه الندب الأكيد إذا كانت صلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها وغيرها. لماذا ذكر الجمعة؟ لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقد يفهم البعض خلاف فهم السلف أن السعي يقتضي سرعة حركة الأقدام، وليس المقصود ذلك، بل المقصود التفرغ بالهمة والاستعداد التام للجمعة والمبادرة إليها، وإن ذهب إليها ماشيا على هيئته ليس مسرعا. فاسعوا ليس المقصود بالسعي ظاهره وهو المشي مسرعا على الأقدام، وإنما هو سعي بالهمة والإرادة. فهكذا فسرها السلف رضوان الله عليهم والصحابة كمان بعدهم، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، وهذا إذا كان في الإقامة فهو في الأذان أولى، لأنه إذا أقيمت الصلاة فقد دخل لنوم الصلاة، ومع ذلك أمر بأن يأتيها ماشيا بسكينة. فإذا كان الأمر كذلك فإذا سمع الأذان لم يشرع له الإسراع، لذلك نبه على ذلك. قال سواء خاف صوت تكبيرة الإحرام أم لا، وذلك أن المحافظة على تكبيرة الإحرام كان من هذه الصحابة رضي الله عنهم والسلف عموما، ولا يرون من يفرط في تكبيرة الإحرام إلا مقصرا مفروغا من شأنه أنه لا يكون من السابقين، وإنما صفة أهل الصلاح والتقوى المبادرة إلى إدراك تكبيرة الإحرام، لكن يكون بالتبكير لا بالإسراع في المشي. ونسأل الله أن يوفقنا من أحب وأرضى. وقد ورد في الأدلة بفضيلة المحافظة على تكبيرة الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وحديث أنس الماضي في الباب الذي قبله يدل على أن الرجل دخل قد حفزه النفس لكي يدرك التكبيرة الأولى قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لأنه إنما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، فلماذا جاء مسرعا؟ لكي يدرك التكبيرة الأولى. وإدراك التكبيرة الأولى ذلك يكون بأن يكون قبل أن يشرع في القراءة، في قراءة الفاتحة. الله أعلم أعلم. لكن كما ذكرنا لا يشرع ذلك بالسعي في الحركة، وإنما بالتبكير لها. قال النووي والمراد بقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب، يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه. ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل. قال العلماء والحكمة في إتيانها بالسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. وهذا معنى الرواية الثانية فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني فليكن متأدبا أثناء المشي لأدب الصلاة. ثم إن الحضور حضور القلب لا يكون إلا إذا كان الإنسان في سكينة، وأما الذي حفزه النفس فسوف يفوته خير كثير لأجل عدم حضور القلب غالبا في الأبيات والقراءة التي يقولها. ويمكن أن يكون المعنى والله أعلم أنه قالنا هو في صلاة فقد أدرك والله أعلم، لكن الظاهر الأول أي فلا بد أن يكون متأدبا بآداب الصلاة وأن يحرص على السكينة السكون والطمأنينة ليدخل الصلاة في خشوع. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى، قبل أن يقيم المؤذن أولى. وذلك قلنا إذا سمع الأذان فبالأولى لا يسرع. يقول: وأكد ذلك بديان العلة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا توهم متوهم أن النهي إنما هو لمن يخف فوت بعض الصلاة، وصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات وهو أن يتم صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه. وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه ابن سيرين كره اللفظ، وقال إنما يقال لم ندركها. قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية وقض ما سبقه. فاختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها. وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة. هتفرق في فائدة الخلاف فيما إذا دخل وقد أدرك مثلا ركعة واحدة ثم سلم الإمام، فإذا قلنا ما يصلي هو ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فالمشروع أن يجلس للتشهد الأوسط بعد ركعة واحدة يأتيها بعد سلام الإمام، لأنه يكون أدرك ركعة ويضيف إليها أخرى ثم يجلس للتشهد الأوسط. كذلك إذا أدرك ركعة واحدة من صلاة يجهر فيها بالقراءة كصلاة المغرب أو العشاء، فإنه إذا قام إلى الركعة الثانية زهر، ثم في الركعة الثالثة يتر لأنه قد صلى ركعتين، فهذه الثالثة في حقه فيتر فيها. بخلاف ما إذا قلنا ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يصليه هو أول صلاته، ما يصليه بعد السلام هو أول صلاته، فلو قلنا ذلك فينبغي أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس في الشهد الأوسط، وينبغي أن يجهر في الركعتين إذا كان في صلاة يجهر فيها في أول ركعتين. وهذا ليس صحيح، إذ لو كان كذلك لما جلس للتشهد الأخير، لأنه إذا فاتته ركعة واحدة مثلا فلا يشرع الجلوس في الشهد الأخير بعد الركعة الأولى، وإنما يجلس في الشهد الأخير بعد الركعة الأخيرة. فإذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام هيلزم أن يكون قد قرأ التشهد الأخير، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية سلم مباشرة. وحتى أبو حنيفة لا يقول ذلك، بل يأمره بالجلوس في التشهد الأخير. فهذا من أقوى الأدلة على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد ذلك هو آخرها، حتى ولو سمي قضاء واقض ما سبقك وما فاتكم فاقضوا، فإنه لا يدل دلالة صريحة على خلاف رواية فأتموا. رواية فأتموا صريحة في أنه يتم على ما بدأ، فما بدأه هو أول الصلاة، وفاقضوا تحتمل على أنه يقضيها متصلة بالتي أدركها، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي أول الصلاة. يقول حجة الجمهور حجة يقول عن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. المشهور عن مالك أنه فيما يقال فيما يقرأ هو أول صلاته، وفيما يفعل فيما يقال أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته فيما يقرأ، وبالتالي فهو يتم الركعة مثلا التي سبقته دون أن يقرأ سورة لأنها الركعة الثالثة أو الرابعة في حقه مثلا. واحد أدرك مع الإمام في صلاة العشاء ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بالفاتحة، فإذا رفع رأسه إذا سلم الإمام فقام ليقضي قرأ الفاتحة فقط، بناء على أن هذا هو ما أدركه هو أول صلاة. قال في الأفعال هو أول صلاة وفي الأقوال هو آخر صلاة. مذهب مالك أنه يقرأ سورتين بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة في حقه هو. في الأفعال يعني التشهد الأوسط والتشهد الأخير يجلس في التشهد الأوسط والتشهد الأخير متما على ما مضى. في الأقوال هي أول صلاته التي يقضيها هو أول صلاته فيقرأ فيها بسورة مع الفاتحة. ومع أن الشافعي رحمه الله يقول لأن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يأتيه بعد سلامه آخرها، إلا أنه إذا لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة فيما أدركه مع الإمام لم يتسع الوقت لقراءة سورة بعد الفاتحة مع الإمام التي فيما أدركه مع الإمام فإنه يشرع له أن يقرأ في الثالثة والرابعة، لأنه قد ثبت أنه تشرع القراءة في الثالثة والرابعة، وقال أكره أن تخلو صلاته من القرآن، ولذا قال يقرأ بعد الفاتحة بسورة. الظاهر قول الجمهور كما ذكرنا، وأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما فاته فهو يتم على ما أدركه، فهو إتمام، فهو آخر صلاته. لذا في الأفعال والأقوال، ولكن إذا قرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة فذلك مشروع كما دلت عليه الأحاديث في قدر قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فكان يقرأ في الثالثة والرابعة على النصف من كان يمكث يعني على النصف من قراءته في الأولى والثانية، فدل ذلك على مشروعية القراءة بعد الفاتحة أحيانا، وهذا من هذه الأحيان. هذا الحال هذا وهو أنه إذا لم يقرأ في الأولى والثانية لعذر فإنه يتم بقراءة سورة بعد الفاتحة والله أعلم. قال حدة هؤلاء وقض ما سبقت. حدة الجمهور أن أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا، وأجابوا عن رواية وقض ما سبقت أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى فقضاهن سبع سنوات، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ويقال قضيت حق فلان، ومعنى الجميع الفعل يعني أديته، وليس القضاء الاصطلاحي بشيء قد فات. فإذا ليس تعبير رواية صريحة للفقد، وأما الرواية الصريحة فهي فأتموا بالإضافة إلى الاتفاق على الجلوس للتشهد الأخير بعد ما يقضي ما فاته من صلاته، فدل ذلك على أنها آخر صلاته وإلا لما شرع له الجلوس. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سوي بالصلاة معناه إذا أقيمت، سميت الإقامة تقريبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قوله شاب إذا رجع. قال مسلم عن أبي هريرة قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا المعمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سوّد بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن يمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال حدثنا إسحاق المنصور قال أخبرنا محمد بن مبارك السوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. بل هذا حديث آخر. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة ألا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح، ألا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح، ولا ينظر نظرا قبيحا، ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي. فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد، لأنه دخل. قوله صلى الله عليه وسلم: عليه السكينة والوقار، قيل هما بمعنى واحد يعني، وجمع بينهما تأكيدا، والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. قوله: سمع جلبة، أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم. قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة وعبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال ابن ابي حاتم: اذا اقيمت، وقال ابن حاتم: إذا أقيمت أو نودي. في الرواية الأخرى قال: حتى تروني قد خرجت. قال: حدثنا هارون بن معروف وحرملة ابن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، أي الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين عرف. قال النبي: باب متى يقوم الناس للصلاة. قال القاضي رحمه الله: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث، لأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، يقول: لعله كان مرة أو مرتين أو ونحوهما ونحوهما لبيان الجواز او لعذر. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني كان بعد ذلك. قال العلماء والنهي عن القيام قبل ان يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولانه قد يعرض له عارض فيتاخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاه ومتى يكبر الامام. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفه انه يستحب الا يقوم احد حتى يفرغ المؤذن من الاقامه. هذا لا دليل عليه، بل اذا راوا الامام على اي الاحوال قاموا قبل ان يبدا المؤذن في الاقامه او اثناء اقامته. قال ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامه العلماء انه يستحب ان يقوموا اذا اخذ المؤذن في الاقامه. هذا كلام ايضا ليس بظاهر، لانه قال اذا اقيم في الصلاه فلا تقوموا حتى تروني، فكيف يقال يستحب انه يقوم اذا اخذ المؤذن في الاقامه؟ كان انس رحمه الله يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه، وبه قال احمد رحمه الله. وهذا يعني الحديث لا يدل عليه والله اعلم، وفي ثبوت عن انس نظر. قال ابو حنيفه رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلاه، فاذا قال قد قامت الصلاه كبر الامام. هذا عجيب ايضا، لانه يقتضي ان المؤذن لن يدرك تكبيره الاحرام، لانه ما زال يقول الله قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والامام قد دخل. هذا ليس بصحيح ولا دليل على ذلك. قال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الامام حتى يفرغ المؤذن من الاقامه، هذا هو الصحيح، ان الامام يكبر بعد ان يفرغ المؤذن من الاقامه. قوله قمنا فعدلنا الصفوف اشاره الى ان هذه سنه معهوده عندهم، وقد اجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها، وقد سبق بيانه في ذلك. اما قصه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقوله قبل ان يكبر صريح في انه لم يكن كبر ودخل في الصلاه، ومثله قوله في روايه البخاري وانتظرنا تكبيره، في روايه ابي داود انه كان دخل في الصلاه. فتحمل هذه الروايه على ان المراد بقوله دخل في الصلاه انه قام مقامه للصلاه وتهيأ للاحرام بها، ويحتمل انهما قضيتان وهو الاظهر، يبقى كان هو الظاهر انهما قضيتان، مره فعل ذلك قبل ان يبدا ومرة ثانية بعد أن بدأ. يبقى فيها فائدة مهمة، وهي أنه إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة ترك المأموم وقد دخل في الصلاة، فصلاة المأمومين وإحرامهم صحيحة، فلا يلزمهم أن يخرجوا من الصلاة بخروجه أو بظهور بطلان صلاته، بل يخرج فيتوضأ أو يغتسل ويرجع ويكبر ولو بعد المأمومين، فيكون إماما لهم في ذلك ولا شيء في هذا. ويمكن أن يقدم أحد المأمومين ويكون تكبيرهم صحيحا، فإن بطلان صلاة الإمام لا تبطل بها صلاة المأمومين. نعم، لو تذكر مثلا الإمام ذلك بعد أن صلى ركعة كاملة فيخرج ويقدم غيره ويصلون على ما مضى، ويصلون على ركعتهم الاولى صحيحه. واما هو فالاقرب انه في هذه الحاله لا يرجع فيكون اماما، بل يصلي يعني خلفهم، ذلك لانه يترتب على ذلك انه يحتاج الى ان يخالف في عدد الركعات فياتي بركعه زائده. فالاصح في هذه المساله ان استخلاف الامام انما يكون لمأموم أدرك ما أدركه المأمومون من عدد الركعات، لئلا يختل متابعة الإمام مع عدد الركعات. أما إذا قدم واحدا مسبوقا لم يدرك ما أدركه الباقون، فيلزم من ذلك أن يقوم هو ويجلس الباقون، وفي هذا في الركعة الأخيرة يعني هيكون هم جاب أربعة، فيجلس فيجلسون ويقوم هو منفردا فياتي بركعه، فهذا فيه مخالفه للامام. يقول ظاهر هذه الاحاديث انه لما اغتسل وخرج لم يجددوا اقامه الصلاه، هذا محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادة الإطالة. ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما كانكم، وقوله خرج إلينا ورأسه ينتم. صحيح والله أعلم أنه لا تجدد الإطالة مطلقا. وفيه جواب النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لم تص أن يقصر فيه دليل على طهارة الماء المستعمل. أو ما إليهم يعني أشار، كان بلال يؤذن إذا ظهرت الشمس أي إذا زالت يعني وقت النصف. كل قليلا وصلت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سأل يقول في حديث دعاء الله أكبر كبيرا، ألم يقبل هذا العمل قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بدليل كتابة الملائكة له، حيث أن الصحابية لم يعرض الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أولا بل قاله قبل إقراره صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا العمل قد قبل، لكنه كان في مقام العرض. هذا الصحابي كان عمله مقبولا لأنه كان في مقام العرض، وما صار سنة في حقنا إلا بعد أن علمنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن ذلك في غير الصحابة رضي الله عنهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتأكيد لا يمكن، فلا يشرع ذلك بغيرهم. هو في مقام العرض، وذلك من الطاعة، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أعرضوا علي رقاكم مثلا لا بأس بذوق من لم يكن شركا، فهو طلب أن يعرض عليه الأمر، فالعرض نفسه طاعة، وهذا الأمر كان مقبولا عند الله عز وجل، كان موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، فقبله الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يكون سنة في حق أحد إلا بعد أن يعلم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك غير ممكن لغير الصحابة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الجملة يقولها الناس في صلاة العيدين ويزيدون عليها مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فما الحكم؟ هي من الذكر وهي من التكبير، ولكن الأولى ما ثبت عن الصحابة. نحن لا نقول هذه الزيادات بدعة، ولكن نقول هي خلاف الأولى. ما تعود الناس عليه في تكبيرات العيدين هي تكبيرات مشروعة، ولكن خلاف الأفضل الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن طالما لم يثبت عن الصحابة صيغة واحدة فضلا أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك نقول أن أي صيغة تجزئ وكلها داخلة في عموم التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولكن الأولى ما ثبت عن الصحابة، لكن لا نبدأ ما خالف. هل يشرع ذكر أكثر من دعاء في موضع واحد؟ كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا الحديثين. الصحيح أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، هذا الأظهر. إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعية في مواطن مختلفة، ولم يثبت أنه جمع في موطن واحد دعائين. لا في نظر في كون هذا بدعة، في بعض العلماء يصدر أنها بدعة، لكن نقول الأفضل أن يظل ذلك في كل صلاة دعاء واحدا. يقول قدح الشيخ الألباني في الضعيفة في هذا القول حسنات الأمر سيئة المقربين، وقال حسنة لا تكون سيئة أبدا. هذا الكلام فيه نظر لأنها سيئة نسبيا بالنسبة إلى ما تعود عليه، فهذا الأمر ليس فيه بأس، ليس منه يعني هي تسمى سيئة بمعنى لأنها أنقص من غيرها، لأنها أنقص من غيرها، فالتفاوت بين الحسنات وبعضها قد يجعل من فعل القاصر قد ساءه فوات ما زاد عليه، فلا يمنع من تسميتها سيئة. ومن أين أن الحسنة تكون سيئة مطلقا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا مطلقا هذا كلام على أن الأصل أنها لا تكون سيئة، لكن قد يسوء المحسن أنه فعل القليل فساءه فعل القليل. في الحقيقة ثم ذلك بالنظر إلى المجموع، ساءه أن يفوته الكثير وأنه فعل القليل فقط، فسمي نسبة إلى ذلك، نسبة إلى فوات قليل معه فوات ما هو أفضل، فسمي المجموع سيئة ساءه ذلك. نعم عليك الصلاة والسلام. إذا كانت معصية الأدم نسيانا فلماذا لم يحتج بالنسيان عندما احتج هو موسى فإنه احتج بالقدر، مع أن الاحتجاج بالنسيان أبرأ لساحته. أولا معصية آدم كانت نسيانا بنص القرآن، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأما لماذا لم يحتج به؟ فلأن الاحتجاج بالقدر في هذا الموطن أقطع للنزاع، والله قد ألهمه ذلك وهو صاحب حجة بلا شك. ثم إنا نقول أن هذا النسيان في حق الأنبياء يعد ذنبا ومعصية، لأنهم يلزمهم الاحتراز والتذكر أكثر من غيرهم، فلربما لو احتج بالنسيان لقال هذا تقصير منك لأنك ينبغي أن تتذكر أكثر من غيرك، فيفتح الباب لأمور واحتجاجات ما كان ينبغي لك أن تقول هذا الكلام. هل يصح صلاة المأموم أمام الإمام نظرا لضيق المكان وإضاءة إصلاحات ما قد حدث في بعض الأماكن؟ الذي يظهر أنه إذا لم يجد مكانا خلف الإمام صح الصلاة، وإلا فلا يجوز ذلك. الصحيح أنه إذا لم يجد مكانا خلف الإمام بأي حال في الشوارع مثلا الخلفية أو نحو ذلك صح. إذا وجد مكانا وتأول أو لم يدري بوجوده فالأقرب أن يعيد الصلاة احتياطا. لكن وارد أن يعني أن تبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصفوف بأن يعيد الصلاة. وورد توجيه صحة الصلاة بأن حديث هميس جابر وأبو جعفر عندما وقف أحدهما على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه عن يمينه ولم يأمره بالخروج من الصلاة. والله أعلم. لكن الإمام أحمد يرى بطلان ذلك لو تبين أن كان في مكان خلف الإمام وصلى هو عن يساره أو أمامه في موطن لا يجوز أن يصلي فيه، فهو كمن صلى خلف الصفوف، وبالتالي فصلته باطلة إذا صلى ركعة كاملة في هذا الموطن الذي لا تجوز الصلاة فيه. فيجعل أن الجواز أن الصلاة صحيحة طالما لم يركع الإمام، لم تفت الركعة الأولى. إذا فاتت الركعة الأولى وهو في موطن لا تجوز الصلاة فيه يبقى صلاته باطلة. هذا أقرب. فلو ما فيش مكان فعلا يبقى الصلاة صحيحة. لو هو تبين بطلان صلاته ثم ملوش يبقى ينتقل لمكان ثاني. تبين فيه وجود مكان في الصف مكان خلف الإمام يبقى يلزم أن يصلي خلف الإمام. لو نسي الإمام البسملة على المذهب الصحيح يلزمه أن يعيد الركعة التي نسي فيها البسملة، وعلى المؤمنين أن ينتظروا لأن صلاتهم صحة فينتظروه جالسين. الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من عناصر ثلاثة: اعتقاد القلب وشهادة اللسان وعمل الجوارح. هذا الكلام من قاله من السلف؟ كلمة الحقيقة المركبة إذا تخلف عن عنصر منها بطل الإيمان، ده كلام الخوارج. الحقيقة لما يجعل عمل الجوارح ككل ضمن الحقيقة المركبة، والحقيقة المركبة عند أهل الاصطلاح الكلامي، وإذا اصطلاح كلامي فعلا معناها ما يكون كل جزء من الأجزاء داخل في الماهية بحيث أنها تزول الماهية بالكلية إذا زال بعض الأجزاء، ولا يقول ذلك إلا الخوارج في الحقيقة، لأن الخوارج يقولون إذا زال بعض العمل زال الإيمان كله. الحقيقة المركبة عندهم زي العشرة المكونة من عشرة آحاد. العشرة دي ما تبقاش عشرة إذا فقد منها إيه؟ واحد بقت تسعة. بقيت ايه؟ بقيت عشرة. بخلاف مثلا نقطة الفضة. جزء كل جزء حتة فضة او قطعة ذهب. قطعة ذهب او قطعة فضة. اذا اخذت منها جزء هل بقي فضة ام لا؟ بقى فضة انقص من ما كانت بس ما جالش اسمها خارج الكلية ولا حقيقتها. زي لو قلت مثلا مركب كلوريد الصوديوم. لو شلت الصوديوم ما بقاش اللي باقي جزء من كلوريد الصوديوم، كده ده بقى فلور. لو شلت جزء منه ده معنى التركيب عندما نتكلم بكلمه حقيقه مركبه، بخلاف ما شيء لو خدت منه جزء من اجزائه ما هوش بمعنى التركيب الاصطلاحي عند المتكلمين. لو كلوريد الصوديوم من الملح ده ما شلتش الصوديوم اللي هو جزء من الحقيقه، لو زالت زال كله، لا نقصته بقى عادل، بقى ملح ناقص شويه بس لسه ايه؟ ملح الاثنين على بعض، ماشي كده؟
فأهل السنة عندهم الإيمان بقى زي الملح اللي على بعضه ده نقص منه شوية، زي نقرة الفضة أو قطعة الفضة إذا أخذت منه إيه شيء. لا شك إن في أجزاء هي داخلة في الحقيقة يزول بزوالها، هو داخل الجزء الثاني داخل في الحقيقة لكن لا يزول بزوالها. فلا شك إن أصل أعمال القلوب داخل في هذه الحقيقة يزول بزوال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية، ويزول بترك نطق الشهادتين كما يزول بزوال التصديق. الإيمان يزول بزوال التصديق، لكن أعمال الجوارح فيها جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. فالمختلف فيه الأركان الأربعة وأشهرها الصلاة. فمن العلماء من يقول يزول الإيمان بزواله، إذا ترك الصلاة يزول إيمانه ويكون كافرا. ومنهم من يقول بأي ركن الأركان الأربعة، صلاة الزكاة والصوم والحج وما سوى الأربعة، متفق على أنه لا يزول الإيمان بزواله عند أهل السنة، من ارتكاب الكبائر غير الشركية ومن ترك الواجبات. فأما أن يدع الإنسان حقيقة مركبة ويطلقها بهذه الطريقة ويقول عمل الجوارح من ضمن الحقيقة المركبة، معناها إذا ترك شيئا من عمل الجوارح زال إيه؟ يوم يضطر يقول لا ده ما قصدنا من جنس عمل الجوارح، جبت منين كلمة جنس عمل الجوارح؟ أيضا لن يقول هذا السلف، لا كلمة حقيقة مركبة ذكرها السلف ولا إن كلمة جنس عمل الجوارح ركن أو جزء من الحقيقة المركبة. كلمة التركيب على المعنى الاصطلاحي بهذه الطريقة هي البدعة، لكن قد يستعمل بعض العلماء الكلمات على غير معناها الاصطلاحي، إن يتركب من كذا يقصدون أنه مكون من كذا أو يدن الأجزاء. يتبين معرفة مقصد العالم أو مقصد المتكلم من هذا بكلامه كله في كل المواطن، أنهم يعرفوا قصده إيه بالكلام. أما من يتخذ كذا حتى لو ثبت عن مين من أهل العلم، نقول مين من السلف إحنا قضاء الاعتقاد لابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فالسلف ماذا أطلقوا في قضاء الإيمان؟ قالوا الإيمان قول وعمل، ما قالوش هذا الكلام الذي يتحتمل عدة احتمالات ودخل فيه علم الكلام كلمة حقيقة مركبة دي من مصطلحات المتكلمين. هو الإيمان الذي نسى البسملة، مذهبه ما نذهب إليه من وجوب من أن الفاتحة ركن وأن البسملة إحدى آياتها، فتكون صلاة باطلة. أما إذا كان متأولا مذهبا آخر ومسألة فيها الجهاد بلا شك، فهذا إذا تبين له الأمر بعد ذلك لم يعد ما فات من صلاة، لأن مسائل الجهاد إذا مضت مضت على وجهها ولا يؤمر بالإعادة فيها، إنما يؤمر بالإعادة لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة. في كتاب الفتوى الحرمية لسيد الإسلام الثانية طريقة السلف أسلم وطريقة الخلفاء أعلم وأحكم، يقول إن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. ثم هو العبارة إذا حملت على إطلاقها تبقى عبارة باطلة بلا شك. قد يقصد البعض إن طريقة الخلف في الرد على المتكلمين بمنهجهم يعني أحكم في كونها سوف تقنعهم دون غيرها من الطرق، فهذا المعنى الذي قد يكون صحيحا لكن لا يكون صحيحا على إطلاقه وليس لكل أحد. يعني يقول في إقناع ناس معينين مش هيقتنعوا إلا ما يجيب لهم مصطلحاتهم. عشان كده مثلا استعمل أحيانا في المنطق وعلم الكلام في الرد على ليه؟ على المتكلمين، وكلامه كثير في ذلك. فطب لماذا استعمل؟ لأنه لا يصل إلى معهم إلى إحقاق الحق إلا بهذا الطريق. فده اللي فيه احتمال قد يكون له، حتى بيقول إيه يعني على سبيل الاحتمال يعني. دخل المسجد فوجده يصلون المغرب في الركعة الثالثة، كان قد صلاها في مسجد آخر، ثم أتيت هذا المسجد فدخلت معه في الصلاة بنية تحية المسجد وصلت المغرب. هل هذا صحيح؟ لا، بل عليك إذا أدركت ركعة مع الإمام أن تصلي أربعة، أن تصلي الصلاة كاملة، يلزمك حكم الصلاة كاملة. وهذه المغرب فلا تجعل في النهار وترين، فاشفعها برابعة كما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى. فأنت إذا أدركت ركعة من المغرب يلزمك ثلاثة، وثلاثة غير مشروعة عشان أشفير وترين في النهار، فتشفعها بإيه؟ برابعة. هذا هو الطريق. نعم، تبقى تحية مسجد ماشي بس يصلي أربعة. هل يشرع إذا مر بقول الله يريد يكبر الله على ما هداكم
أن يقول الله أكبر إذا مر بقوله تعالى ولكم تشكرون تقول الحمد لله، أن يقول اللهم لك الحمد، وإذا مر بقوله وإذا سألك عبدي عني أسأل الله، نعم يصح ذلك في النوافل في قيام الليل وغيره. الدعاء المذكور بقى من الأدعية المحدثة التي لم تلد والناس دي بتصورها تسأل عنها. ورد عن بعض السلف ذكر استواء الله عز وجل بحد، فما صحة هذا القول؟ والله أعلم، بحد معناها بمعنى تالي، يعني هل نفسر استواء فنقول بحد يعني لها معنى لها تفسير؟ نعم تفسيرها على ارتفع ونحو ذلك،